إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واحذروا جريمة هي أعظم الجرائم والقاذورات، في باب الأعراض، والتي حفظها من الضروريات. جريمة تنكس عقال من يرتكبها فلا يكون له من بعدها في نفوس العباد جاه ولا سلطان. جريمة من اقترفها ساء سبيله وفسد قلبه وحاله وحشر في جهنم في تنور لا أشد منه حرارة، عاريا يصيح يستغيث فلا يخرج منه إلا بإذن الله جل في علاه. جريمة تساهل كثير من الناس فيها حتى فشت وراء أستار الجدران من غير خوف ولا خشية من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هي من كبائر الذنوب والسيئات. إنها جريمة الزنا. نعم، فقد حذر منها الرب الأعلى في كتابه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من أسباب الزنا فيما رواه البخاري في صحيحه: كتب لابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. ثم شرع اللهم صل عليه يذكر أن الزنا له سبب، فقال: العينان تزني وزناها النظر، واليدان تزني وزناها البطش، يعني لمس المرأة ومصافحتها، والرجل تزني وزناها المشي، يمشي الزاني إلى هذه القاذورة بالموعد يضربه مع تلك النتنة القذرة التي باعت عرضها ونكست عقال قبيلتها وأسرتها بهذه الفاحشة. ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمن رأى ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب الزناة، والله لن يخطر بباله فضلا أن يقع فيه هذه القاذورة من القاذورات، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث جندب أن النبي كان يقول لأصحابه: هل رأى أحدكم من رؤيا فيقصها عليه، ثم قص عليهم قال: بين أنا نائم إذ أتاني آتيان فابتعثاني، أيقظاني من نومي، فقال: انطلق انطلق في الحديث وفيه: فمررت بالتنور أو ببناء كالتنور يتسع من أسفله ويضيق من أعلى، فيه لغط وأصوات وصياح، ورجال ونساء عرات، إذا سفعهم اللهب من أسفلهم ضوضوا استغاثوا وصاحوا: أخرجونا أنقذونا، يصيحون صياحا شديدا من العذاب الأليم. فجهنم فضلت 69 جزءا كما في صحيح مسلم
عن نار الدنيا كلها مثل حرها، فكيف بت النور في داخل جهنم؟ نسأل الله العافية. ولم بت النور؟ يلتقي ذلك مع ما ذكره ابن القيم في رجم الزاني المحصن، فإن الزاني إذا كان محصنا أي ذاق نعمة النكاح، ولو أصاب الزنا في وقت ليس معه زوجة فيه فهو محصن بالنكاح، ولو لم يستدم طول عمره مدته فانقطع نكاحه بوفاة زوجه أو بطلاقها فوقع في هذه القاذورة، فإن حده حينئذ الرجم بالحجارة في جميع جنبات بدنه حتى الموت، كما رجم النبي ماعز والغامدية وأنكر ذلك من مبتدعة العصر من جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، فقال إن الرجم من عقيدة أو من دين اليهود عياذا بالله، وقد رد عليه رسول الله قبل وقد رد عليه عمر بن الخطاب قبل تفوهه بهذا الكذب على الله وعلى رسوله. فقال عمر بن الخطاب لا يأتي رجل من أمة محمد يوما وينكر الرجم ويقول ليس هو في كتاب الله، كما قال عين ذلك القرضاوي، قال هو ليس في القرآن، إذن هو كذب، عقيدة يهود أو دين يهود الرجم. لا يقولن، يقول عمر بن الخطاب، أحد من أمة محمد الرجم بزعم أنه ليس في القرآن، لقد رجم النبي ماعزا أو كما قال، ورجمنا من بعده، عليكم بسنتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين من بعده، ونحن رجمنا بعد النبي، فلم يكن الرجم منسوخا حتى الموت. قال ابن القيم إنما يرجم الزاني المحصن، فتتوزع الحجارة على جميع جنبات بدنه حتى الموت، لأن البدن عند إتيان هذه القاذورة يتلذذ كله، فناسب، والجزاء من جنس العمل، أن تتوزع الحجارة ضربا عليه وإهانة من رأسه إلى أخمص قدميه حتى الموت، فالجزاء من جنس العمل. كذا العراة الذي رآهم الرسول من أمته ما كانوا يتركون صلاة ولا صوم رمضان ولا ربما الصدقات، لكنهم يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فتوزع شدة الحر على أبدانهم في التنور، لأن البدن إذا قارف هذه الجريمة النكرة توزعت اللذة على جميع جنبات بدنه، فناسب الحريق وشدة النار بالتنور في جهنم أن تتوزع على جميع جنبات الزاني القذر. عباد الله، إن هذه الفاحشة يتضاعف إثمها بحسب حال الزاني، فمن ذلك الزنا بالجارة بعد مراودتها وإيقاعها في شباك هذا المفترس البشري القذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. النجار مأمون، فكيف يمتد هذا الوقح على حرمة جاره ويتشهل المرأة وهي امرأة جارة؟ فأتمنه فسافر، فأخذ يفعل فعلته النكراء تلك. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون من أن يزني بحليلة جاره. وكذا لو زنى الشيبة الشيخ الذي ضعف داعي الزنا عنده، ومع ذلك يستأسد عليه ويقع فيه بما يستطيع عياذا بالله، فهذا الرجل يبغضه الله سبحانه وتعالى، كما عند النسائي: ثلاث يبغضهم الله: الشيخ الزاني ذكر منهم. وقال كما عند الطبراني: ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: عائل مستكبر، وملك كذاب، وأشيمط زاني. فلما ضعف داعي الزنا عند هذا الشيبة وتقحمه، دل على أن هذه القاذورة متأصلة والخبث متأصل في قلبه، فكان من لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، وجعل له عذابا أليما. كذا من غاب في الجهاد يحمي بلده بإذن ربه، فسافر وترك زوجه، فراود أحد المجرمين زوجه فواقعها بالحرام، وهو ذهب يحمي حمى الرحمن في سبيله. فقال صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على من كان حاضرا كحرمة أمهاتكم. الله أكبر. إذا كان الزنا بالجارة وامرأة المجاهد فيها هذا الإثم العظيم، فكيف بزنا ونكاح المحارم أن ينظر إلى محرمه كأخته وخالته ويراودها على الفحشاء عياذا بالله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن زنى بامرأة أبيه: اذهب يا أنيس إلى هذه المرأة، فإن اعترفت فارجمها. عباد الله، على المسلم أن يتحفظ من هذه الفاحشة بغض بصره، وترك السماح للنساء الأجنبيات بالتغنج معه أو الخلوة بهن. فالرب لما قال: ولا تقربوا الزنا، نهى عن كل وسيلة تفضي إليه، من المزاح مع المرأة والسماح لها بالتغنج ومراسلتها بزعم الحب العذري وغير ذلك من وسائل الشيطان وخطواته. يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالبعض يتأول وسائل الزنا ثم يصادر نصيحة من نصحه: هذه مثل أختي، أنا ما أقصد شيء، إلى آخره. يتأول وقد حرم الله وسيلة الزنا، ويتأول بجوازها ليوقعه الشيطان في فخها. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو: مثل الذي يأتي المغيبة، غاب زوجها في سفر، فيجلس على فراشها ويحدثها، كمن نهشه أسود من الأساود فيسلط عليه يوم القيامة ثعبان يعضه وينهشه لقاء خيانة أخيه المسلم، استغل سفر زوجها أو سفر أبيها فواقعها بالحرام من وراء الجدران، عياذا بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الرب الحكيم العليم الخبير إذا حرم مقصدًا كالزنا والشرك وشرب الخمر والربا، حرم كل وسيلة تؤدي إليه. فحرم الشرك، وحرم على إثر ذلك الصلاة في مسجد فيه قبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا وجدت في بلدك مسجد فيه قبر فاجتنب الصلاة فيه حتى لا تقع في الشرك، صلي في مسجد ليس فيه قبر. حرم شرب الخمر، حرم أن تجلس على مائدة يدار فيها الخمر. قال: من كان كما عند أبي داود، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار فيها الخمر، قطعا للذريعة. حرم الزنا، حرم كل وسيلة تقرب إليه، حتى قال: ولا تقربوا، ولم يقل لا تزنوا، أي ابتعدوا عن كل وسيلة تؤدي إلى الزنا. ومن وسائل الإيقاع في الزنا الإغراء به. يأتي شاب طائش جاهل بدينه، جاهل بعظمة ربه، فيتوسط مجلسا يرفع عقيرته بأنه تعرف على فلانة وأنه استدرجها إلى الفندق الفلاني، متبجحا كأنه يحكي بطولات له، عياذا بالله. يتأثر الجالسون من الجهل الفجرة المستحسنين لكلامه، الضاحكين غير منكرين عليه، فيقعون فيما وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والمجاهرة أن يأتي الرجل يعني مثل الفاحشة فيبيت وقد ستره الله، فيصبح ويكشف ستر الله عليه، سبحان الله. ومن وسائله الخلوة بالمرأة، فلا يحل لإنسان أو مرأة تمكن رجل أجنبي من الدخول بيتها والخلو به ولو لعمل منزلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة. لما؟ إن الشيطان ثالثهما، أصبح الشيطان رسول إليها ورسول له إليه ورسول لها إليه حتى يوقعهما في الفاحشة، عياذا بالله. ومن أسبابه وسائله سفر المرأة من غير محرم. روى مسلم في صحيح عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مع غير محرم مهما كان إلا أن تكون أسلمت وهاجرت فلا بأس فيحرم. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: لما قال النبي لرجل مجاهد اكتتب في الجهاد ارجع مع امرأتك اللي خرجت حاجة من غير محرم فاخرج معها، قال إن هذا يدل على تحريم تمكين المرأة أن تخرج من غير محرم، تسافر من غير محرم مهما كان، لأن النبي لن ينقلها من واجب، ينقل الرجل من واجب وهو الخروج الجهاد تعيينا عليه إلا إلى واجب مثله يعني أو أعلى، قال اخرج مع امرأتك. قال ابن حزم: سافرنا ثلاث نسوة بالسفينة من غير محارم، قال فما أرسيت السفينة إلا راودهن أحد قبطان السفينة أحد قباطنة السفينة فزنى بهن الثلاث في سفرهن. ومن وسائله النظر، كم نظرة فتكت بصاحبها، فتك السهام من غير قوس ولا وتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير: سئل اللهم صل عليه عن نظر الفجأة، نظر الفجأة ينظر، وإذا امرأة قد كشفت عن شيء من فاتنها أو قال اصرف بصرك، يعني لا تتابع النظر إليها حرام. وقال: يا علي لا تتبع النظر النظرة، فإن الأولى لك لأنها فجأة ما تملكها، والثانية ليس لك. ومن ذلك تساهل في العلاقات مع النساء والتمادي بزعم أنها جارة، أنها بنت عمي إلى آخره، حتى يوقع الشيطان بخطواته في الفاحشة، نسأل الله العافية. ومن وسائله تغنج المرأة ومزاحها وقبول مزاح الرجل لها وكلام معه بالكلام السمج الذي يفضي للزنا عياذا بالله، فإن الله قال: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نهى عن خضوع النساء بالقول والمزاح ونحو ذلك. ومن ذلك دعوى الحب العذري، قال أحبها حب عذري لا قاذورة فيه، كلا، فإن كل الأبواب في علاقة المرأة مسدودة إلا باب واحد وهو النكاح، وحرم ما سوى ذلك فإن مؤداه في نهايته إلى السفاح وتنور الزنات، ولا تقربوا الزنا إنه فكان فاحشة وساء سبيلا. أسأل الله أن يطهر قلوب شبابنا وفتياتنا ويصلح حالهم ويصلح جلساءهم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا وعقوباته في الدنيا قبل الآخرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى جاهروا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. فاعتبروا يا أولي الألباب، هل كان قبل ذلك طاعون اسمه الإيدز كيف ظهر إلى آخره. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.